أعز ما يعز في الدنيا مثلا أبوه، فإذا حلف بأبيه فمعناه أنه يكون صادق، فكانت دارجة على الألسنة كثرة الحلف بالأب.
نعم، لأن هذه عادة جاهلية فنس عليها بعينها مع فهم المراد العام منها. فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ركب فسمعه يحلف بأبيه فذكر الحديث.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما الفرق بين القسم والحلف؟
ليس هناك فرق فيما أعلم، القسم هو الحلف وهو اليمين.
يقول السائل: هل كثرة الديون والغرماء نوع من أنواع البلاء؟ وهل يثاب المؤمن عليها إذا صبر؟
لا شك أن المرأة إذا ابتلي بالديون أو الفقر أو أي مصيبة من المصائب فصبر واحتسب ثواب الله ولم يكن متسبب بهذا أو غير مبالي فإنه يؤجر على هذا، لكن قد يبتلى بالديون ويأثم لأنه يأخذ أموال الناس لا يبالي بها يتلفها، فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا كان المرء أخذ هذه الديون مضطرا ومحتاجا فالله جل وعلا يعينه ويؤدي عنه، وإذا صبر واحتسب فالله يأجره. وأما إذا كان استخفاف بأموال الناس وعدم مبالاة فهو يأثم بهذا والعياذ بالله.
يقول: إذا أخذ الرجل مالا عن طريق الحرام ثم أنفق منه هل يجوز على من يعلم أنه حرام الأخذ منه؟
هناك فرق بين أن يكون مال الرجل فيه حرام وحلال، فللمرء أن يأخذ منه وأن يأكل منه إذا دعاه إذا كان حلال وحرام، وأما إذا كان يعلم حرمته يقينا فلا ينبغي أن يأخذ منه ولا يأكل منه ما دام متيقن حرمته فلا، بخلاف ما إذا كان مجهول الحال أو مختلط ماله من حلال وحرام فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم لا يتحاشون عن الحرام، فهو عليه الصلاة والسلام أكل من طعامهم بيانا للجواز عليه الصلاة والسلام.
يقول: أحس بخروج شيء من المذي وأنا أصلي، هل أخرج من صلاتي وأتوضأ؟
هذا لا يخلو، إن تيقنت خروج المذي فالمذي نجس وناقض للوضوء ويلزمك الانصراف من صلاتك لغسل أثر النجاسة والوضوء وتأدية الصلاة بطهارة. وأما إذا كان مجرد شك فلا ينبغي لك أن تخرج، لأنه قد يكون تلاعب من الشيطان وسوسة، يأتي للإنسان يرائي له كأنه أحدث، يرائي له كأنه خرج منه مذي ونحو ذلك ليفسد عليه عبادته فلا يلتفت. فإذا كان متيقن هذا الشيء يخرج، وأما إذا كان شاك فلا يخرج من صلاة إلا بيقين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن أنه أحدث.
يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التصابيح وصلاة الحاجة وكيف هي؟
صلاة التسابيح وردت في حديث ضعيف، فلذا ما اعتمد عليه المحققون من العلماء رحمهم الله، فلا ينبغي الأخذ بها. وعندنا من النوافل العبادة والحمد لله ما فيه غنية للعبد إذا واظب عليها، يواظب على السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، يواظب على صلاة الضحى، يواظب على قيام الليل وصلاة الوتر، يصلي قبل العصر 4، يصلي قبل المغرب وقبل العشاء 2 ركعتين استحبابا، الأوقات غير المنهية عن الصلاة فيها يصلي فيها ما شاء. فعندنا من النوافل العبادة الثابتة في الأحاديث الصحيحة ما فيها غنية للعبد عن أن يأتي بأشياء مختلف فيها أو ليست بثابتة، فلا ينبغي للمرء أن يأتي بها، لأنه قد نهى عنها كثير من العلماء ورأوا أن أحاديثها لم تصح. صلاة التوبة واردة في بعض الأحاديث الصحيحة، فإذا أذنب العبد ذنبا وتوضأ وتطهر وصلى 2 ركعة واستغفر الله وتاب من ذنبه هذا فإنه حري أن يتوب الله عليه.
يقول: رجل لديه زوجتان، أحدهما لها 5 أبناء والأخرى لم تنجب، أما أبناء المتوفية وزوجها على قيد الحياة، هل ترث الزوجة المتوفية قبل زوجها؟
الميراث للأحياء من ورثة الميت، ولا يورث شخص قد مات من قبل. فمثلا الرجل تزوج بزوجتين، واحدة أنجبت وتوفيت والأخرى موجودة على قيد الحياة ولم تنجب، ميراث الزوجة يكون للموجودة والمتوفية متوفية، أولاد الزوجة المتوفية يأخذون نصيبهم من الميراث من أبيهم، يشاركون غيرهم إذا كان له أولاد آخرون. وأما أن يقال أولاد المتوفية يأخذون نصيب أمهم، أمه ما لها نصيب لأنها توفيت، فالميراث للموجودين على قيد الحياة من ورثة الميت. نعم، إذا توفي الزوج أولا ثم توفيت الزوجة بعده فنعم ترث، وميراثها يكون لورثتها هي الذين هم خلفتهم. وأما أن تموت قبل الرجل ثم ترث أو يأخذ أولادها نصيبها لا، ما يصيغ هذا. يقول رجل كان عاصي ويعمل الذنوب وليصلي أحيانا ويترك أحيانا، وكان يسرق ويقترف كثيرا من المعاصي، لكن الله جل وعلا من عليه فتاب، فما الذي يلزمه؟ فأقول التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، وما كان من حق لمخلوق يعلمه فيرده، والتوبة لا تسقط حق المخلوق كما تقدم لنا، فالتوبة ما تسقط حق المخلوق، يعني مثلا إنسان حلف يمين على حق مخلوق وهو يعلم كذب نفسه ثم من الله عليه بالتوبة فتاب، ما يكفي أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا ظلمت زيد، حلفت مثلا وأخذت حقه وجحدت حقه أو أنكرته أو ما أعطيته حقه، استغفر الله وأتوب إليه، لا، نقول ما يكفي هذا، لابد أن ترد الحق إلى صاحبه. وأما ما يتعلق بحق الله تعالى فتكفي فيه التوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، لأنه لو مات على حالته السابقة وهو متهاون بحق الله وحق عباده ندم وعليه خطر عظيم، لكن لما من الله عليه بالتوبة عليه أن يحمد الله على ذلك ويكثر من العمل الصالح، ما يقضي الصلوات التي لا يدري عنها، وإنما يكثر من نوافل العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة، من نوافل الطاعات، كلها يكثر من النوافل، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
يقول لدي بنت زوجها أخوها دون أن يأخذ مني إذنا ولم يتصل بي، فهل زواج بنتي صحيح رغم أني موجود خارج البلاد؟ وما الحل في هذه الحالة علما بأنها صغيرة في السن التاسع؟
ما يجوز للأخ أن يزوج أخته وأبوه على قيد الحياة ويمكن الاتصال به، إذا كان الأب مقطوع الخبر ولا يمكن الاتصال به أو لا يدرى أين هو أو لا يدرى حي هو أو ميت فزوجها أخوها فهو الولي بعد أبيها، أما إذا كان الأب يعلم عنه ويمكن الاتصال به فلا يجوز تزويج الأخ والأب موجود، لأن الولاية للأب، ولا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، والأولياء مرتبون، الأب أولا ثم آباؤه ثم الابن وأبناؤه ثم الأخ، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب وهكذا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، يزوجها الحاكم ولا يزوجها الأبعد، والأقرب موجود.
يق... يقول أريد شراء سيارة فقرر زوجي شراءها وبيعها لي بالتقسيط وهو يشتريها من المعرض بمبلغ 76,000 ريال ويبيعها لي بالتقسيط بمبلغ 100,000 ريال.
لا بأس بهذا أن تشتري السيارة مثلا بالنقد أو بالتقسيط بأقساط مثلا كبيرة ثم تبيعها بأقساط مريحة يتحملها ذو الدخل المحدود مثلا بزيادة، لا حرج في هذا، لكن لا ينبغي أن يستغل حاجة الفقير فيغلب كثيرا ويزاد عليه في القيمة، فينبغي للمرء أن يرفق بأخيه المسلم. وإلا صورة البيع هذا صحيحة، أن تشتري السلعة مثلا بنقد ثم تبيعها على آخر بالتقسيط.
يقول رجل طلق زوجته الحامل وبعد يوم ولدت ولم ينزل وشيم، فهل له رجعة؟
إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، قلت مدة الحمل أو كثرت، قد تكون مدة الحمل باقي فيها ربع ساعة، يطلق ثم بعد ربع ساعة من طلاقه تضع الولد فتخرج من العدة، وقد يطلق وهي في مبدأ حملها فتستمر في العدة سنة وأكثر من سنة، فالعدة عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، بصرف النظر عن الدم خرج منها دم أو ما خرج، إنما تنتهي بوضع الولد، إذا وضعت الولد تمت عدتها ولو بعد الطلاق بربع ساعة. قد تكون المرأة في عصمة 3 رجال أو أكثر في يوم واحد، يوم واحد تكون في عصمة عدد من الرجال مثلا، فمثلا تكون حامل فيطلقها زوجها، فبعد الطلاق بربع ساعة وضعت الولد، تكون خرجت من عصمة زوجها الأول وانتهت العدة، يجوز أن يعقد عليها رجل آخر، فيعقد عليها رجل آخر بعد ساعة من وضعها مثلا، ثم بعد ساعة أو ساعتين يطلقها، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، فتخرج من عدة الثاني وتتزوج ثالث في نفس اليوم، وقد تتزوج رابع في نفس اليوم، لأن المطلق إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة، والمطلق إذا طلق وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل.
يقول هل يجوز للمرأة أن تعمل الحجامة للرجال؟
هذا يأتي على غرار معالجة المرأة للرجل، فلا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل مع عدم الضرورة، إلا إذا كان العلاج ما يترتب عليه مس للجسد، لأنه لا يجوز للمرأة أن تمس جسد الرجل الأجنبي إلا عند الضرورة، مثل مس الرجل الأجنبي الذي هو الطبيب لجسد المرأة، فالمرأة أولا تعالج عند امرأة مسلمة، فإذا لم تجد فتعالج عند امرأة كافرة، فإذا لم تجد فتعالج عند رجل مسلم، فإذا لم تجد فلا بأس أن تعالج عند رجل كافر. وكذلك الرجل إذا لم يجد رجلا يعالج عنده فلا بأس أن يعالج عند المرأة. فمثلا الحجامة على هذا الموال، إذا كان لا يجد من يحجمه إلا امرأة وهو مضطر للحجامة فلا بأس عليه، وإذا كان غير مضطر للحجامة أو يجد رجل يحجمه لكنه اختار حجامة المرأة فلا يجوز له ذلك، لأن الحجامة يترتب عليها المس، مس البشرة.
يقول: ذكرتم بالأمس هناك أربع أشياء لتحقيق أن محمد رسول الله، أرجو الإعادة ولكم جزيل الشكر.
قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة: امتثال الأمر، واجتناب النهي، وتصديق الخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: له أولاد يريد أن يعطي بعضهم قطع أراضي مقابل أنه لم ينفق عليهم، وتمييز الوالد لبعض ولده دون بعض لا يجوز إلا إذا كان في مقابلة شيء. مثلا الوالد يأخذ راتب ابنه ويدخل عليه من رواتبه ومن دخله الشيء الكثير، فأراد أن يبرئ ذمته فيعطي ابنه مقابل ما دخل عليه من رواتبه، أو الوالد أخذ من مهر ابنته ما هو محتاج إليه وأراد أن يبرئ ذمته بأن يعطي البنت مقابل ما أخذ من مهرها ونحو ذلك، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب براءة الذمة. وأما إذا كان لمحبته لهذا الولد دون الآخرين فلا يجوز له أن يميز بعضهم على بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.